أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى أن ما يستفاد من كلام المحقق العراقي حسب فهمنا القاطر هو أنه لا ملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي الصادر من الشارع لما هو شارع. الحمد لله التعابير تسمت مطلق معقل الأطفال تجينا لا معقل الأطفال أنه ما ملازمة بينهما، بل أقام برهان على استحالة جعل تكليف مولوي في مورد حكم العقل. لكن في الجانب الآخر قال بأنه هناك ملازمة بين ما يحكم به العقلاء وبين حكم الشارع بما هو عاقل بما هو أحد العقلاء. فإذا حكم العقلاء بحسن شيء الشارع يحكم بحسنه، وإذا حكم العقلاء بقبح شيء الشارع يحكم بقبحه. وحيث أن حكم العقلاء بالحسن مرجعه ماله إلى حكمهم باستحقاق فاعله للمدح والثواب، وحكمهم بقبح الفعل مرجعه إلى استحقاق فاعل ذلك الفعل للذم والعقاب. الشارع أيضا هو جزء واحد منهم، أيضا يرى بأن الذي يفعل العادل يستحق الشنع الثواب، والذي يفعل الظلم يستحق الشنع. هذا رأي الشارع، يعني استحقاق الاستحقاق واستحقاق الثواب يثبت بنظر الشارع أيضا باعتباره أحد العقلاء بالرئيس العقلاء. فتكون هناك ملازمة بين حكمين إذا صح التعبير. طبعا التعابير بنظر المحقق الأصفهاني كلها تعابير مسامحية، أن هناك ملازمة بين حكمين شنو عقلية وكأنها أبعد من شيئين، يقول ما كل شيء واحد هو اتفاق آراء العقلاء على حسن الفعل أو قبح الفعل. قلنا أن الكلام معه تارة يكون فيما انكره من الملازمة الأولى، وثانيا فيما أثبته من الملازمة الثانية. فيما انكره من الملازمة الأولى لوحظ عليه واعتبر عليه بهذا الاعتراف بأنه يكفي لدرء المحذور الذي ذكره أنه أنكر الملازمة استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى محذور في افتراض جعل تكليف مولوي في حكم المورد حكم العقل. واضح أن وأنكر الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي المولوي استنادا إلى وجود محذور في أن يكون هناك حكم شرعي مولوي في مورد حكم العقل. هذا الاعتراض يقول بأنه يكفينا برفع هذا المحذور افتراض اختلاف الحكم العقلي والحكم الشرعي المولوي. هذا التقييد المولوي واضح المقصود به، يكون حكم شرعي من شرعي ما هو شرعي. افتراض اختلاف الحكم العقلي مع الحكم الشرعي المولوي في الداعوية والتحريم، عندما يختلفان في الداعوية والتحريم، حينئذ هذا يكفي لدفع المحذور، سواء كان المحذور هو المحذور العقلي اللي يبينه هو المحقق العراقي، أو كان المحذور هو محذور شنو اللغوية. يكفي أن نفترض أن المحركية التي تترتب على الحكم العقلي والمحركية التي تترتب على افتراض وجود تكليف شرعي مولوي مختلفتان، المحركية والداعوية مختلفتان. قد بعض المكلفين لا يتحركون ولا يخلق مجرد الحكم العقلي والإدراك العقلي لحسن الفعل أو قبح الفعل مثل الحكم داعي للتحرك لكن التكليف الشرعي دي يخلق عندهم شنو؟ داعي، يخلق عندهم داعي للتحرك والإتيان بالفعل أو ترك الفعل على اختلاف المعارض. في مثل هذه الحالة الفرضية، في مثل هذه الحالة الفرضية من المعقول جدا أن الشارع يظهر تكليفا شرعيا مولويا في موضع حكم العاقل سيوجب العدل مثلا ويحرم تحريما شرعيا مولويا ماذا؟ الخيانة والظلم وأمثال هذه، معقول جدا. ويرتفع المحذور اللي ذكر المحق الأطفال لأنه بعد ما قضي اجتماع داعيين متماثلين في الدعوية على ماذا؟ على فعل واحد، لا مختلفان في الدعوية، أعلان مختلفان في الدعوية، فيندفع هذا المحذور العقلي ويندفع محذور اللغوية لنحو نوره. لا يكون حينئذ جعل التكليف في هذا المورد لون، والحال أن المفروض أن الشارع بجعل هذا التكليف المولوي الشرعي يضمن دعوية لجميع السنة المكلفين مثلا، واضح. المقصود بالدعوية طبعا هنا إمكان الدعوية مو فعلية الدعوية، يضمن التحرف نقول من عدد أكبر من المكلفين، يضمن الدعوية من عدد أكبر من المكلفين. إذن لا يكون جعل التكليف حينئذ لون وبلا فائدة، لا له فائدة. والمحذور اللي ذكر المحقق العراقي أيضا سوف ينتفي بهذا الاضطرار. الكلام في هذا أنه متى يتحقق هذا الاضطرار؟ متى يتحقق هذا الاضطرار؟ يتحقق هذا الاضطرار عندما يفترى في بعض الأحيان أن الشارع لاهتمامه بذات الفعل، لاهتمامه بذلك الفعل يعني بالفعل الحسن والفعل القبيح، لاهتمامه بهما ما يكتفي بماذا؟ بدعوية الحكم العقلي ومحركية الحكم شنو العقلي، لا هو يريد يحرك شنو أكثر ويدعو المكلف أكثر للإتيان بهذا الفعل، لأن بعض المكلفين كما قلنا قد لا يتعرض من الأحكام العقلية، فحين يجعل التكليف في هذا المورد لضمان هاي الحالة لأنه يهتم بهذا المطلب. هو من جملة اهتماماته يهتم بالفعل، سيوجد العادل مثلا، يوجد الإنصاف ويحرم ماذا؟ يحرم الخيانة، يحرم الظلم شرعا يحرمه. لماذا؟ لأنه يهتم بهذا المطلب أكثر، ونتيجة اهتمامه بهذا المطلب هو يجعل ماذا؟ يجعل تكليفا شرعيا مولويا في مورد حكم العاقل، وتكون الداعوية أكثر والمحركية أكثر، وتضمن للمكلف ماذا؟ تحرك أكبر عدد من المكلفين بخلاف ما إذا تركهم وشأنهم وأحكامهم شنو العقلية، سوف لا يضمن هذا المقدار. هذا يعني في مطلب ثبوتي ممكن فرضا، وبهذا الاشتراط يرتفع ماذا؟ محذور الذي ذكر المحقق الأصفهاني كما يرتفع به المحذور اللغوي. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض قد يكون مقبول إذا بنينا على الفرض الأول من الفرضين الذين ذكرهما المحقق الأصفهاني في كلامه. إذا بنينا على الفرض الأول قد يكون هذا الكلام مقبول. شنو هو الفرض الأول؟ الفرض الأول هو أنه افترضنا أن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو عبارة عن استحقاق المدح والذم مجردا عن عنصر المكافأة والمجازات. على هذا الفرض هذا الاعتراض يكون مقبول أو قد يكون مقبول، وذلك لأن ما يثبت في الحكم الشرعي في الشرع المولوي من الداعي هو أزين مما يثبت بالحكم العقلي من الشنو من الداعي أزين وأكثر بلا إشكال. ما يثبت من الداعي بالحكم العقلي هو بمقدار استحقاق المدح والذم واكثر من هذا. مدح والذم تحسين وتقبيح واكثر من هذا باللفظ او بشيء اخر. الداعيه تثبت بهذا المقدار، بينما ما يثبت من الداعويه والتحريك بافتراض حكم شرعي مولوي صادر من الشارع لا دعوي أكثر من هذا. بيت من وراها وراها ثواب وراها عقاب. إذا ما يكون هناك حكم مولوي شرعي لا إشكال في أن طاعة هذا يجب استحقاق الثواب بحكم العقل، وعصيانه يجب استحقاق ماذا؟ يجب استحقاق شنو؟ العقاب. فيكون حينئذ هذا داع أكثر علما للتحرك والامتثال، يكون يعني يخلق داعي اكبر مما يخلقه الحكم العقلي. حكم العقلي يخلق داعي بمقدار استحقاق المدح والذم، بينما الحكم الشرعي يخلق داعي بمقدار استحقاق الثواب والعقاب، وهذا اكبر من هذا. فيتم هذا الكلام انه فرقنا بين الداعوية المترتبة على الحكم العقلي والداعوية المترتبة على الحكم الشرعي المولوي، وبهذا التفريق ترتفع المعذور وترتفع اللغوية. وأما بناء على الفرض الثاني اللي هو تبناء المحقق الأصفهاني كما بينا سابقا، وقال لأن ما تطابق عليه على أطلاق لا ليس هو عبارة عن ماذا؟ عن استحقاق المدح والذم المجردين، وإنما فسر المدح والذم في كلامه بمعنى يشمل الثواب وماذا والإقرار. بناء على هذا الفرض الثاني يبدو أن هذا الإقرار ما يرجع إليه، لأنه حينئذ لا فرق من جهة الدعوية، من حيثية الناحية الدعوية لا فرق بين حكم العقل المفترض في محل كلامنا وبين الحكم الشرعي المولوي، لأن الحكم العقلي بحسب الفارق هو شنو؟ هو الحكم العقلاء وتطابق آراء العقلاء على حسن العدل وقبح الظلم. وحينما نسأل العقلاء أنه ما هو ما معنى قبح الظلم اللي تطابقت آراءكم عليه، يقول شنو؟ معنى استحقاق مدح بالمعنى الشامل للثواب والعقاب، بالمعنى الشامل للثواب والعقاب. وبالعاقل الشارع حسب تعبيرات المعنى الثاني احد العقلاء بل رئيس العقلاء، اذن هو ايضا يرى ماذا؟ ان فاعل الظلم يستحق شنو؟ يستحق المدح بالمعنى الشامل علما للعقاب، وفاعل العدل يستحق المدح بالمعنى يستحق الذنب هذا يستحق المدح بالمعنى الشامل علما للثواب. اذا نقدر نقول انه بنظر الشارع من وجهة نظر الشارع فاعل الظلم يستحق العقاب وفاعل العدل يستحق شنو؟ يستحق الثواب. فهذا ما هو فرقه عن حكم شرعي يجعله مولوي يجعله الشارع بحرمة الظلم ووجوب المولى ووجوب العدل من حيث الدعوية، من جهة أخرى من حيث الدعوية ما هو الفرق بينهم؟ ما الفرق بينهم؟ احنا أثبتنا مسبقا قبل افتراض تفريق مولوي شرعي في هذا المورد أن الشارع يرى أن فعل الظلم يوجب استحقاق العقاب. الشارع يرى ذلك، وأن فعل العادل يجب استحقاق السنة يجب استحقاق الثواب. ومن يجي الحكم الشرعي المولوي في المقام هو لا يجي عن هذا المقدار من حيث الداعية لا يجي عن هذا. ليس من غاية الخوف جعل تكييف مولوي شرعي في هذا المورد فقال يجب العادل ويحرم الظلم،
قال محركي فاز اي مقدار هذا التكليف؟ بمقدار استحقاق الثواب واستحقاق العقاب.
ليس ان هذا التكليف صادر من المولى، العقل يجي يقول لانه يقبح تقبح المعصية اطاعته امر حسن، معصيته امر شنو؟ قبيح.
شنو يعني ان معصيته قبيح؟ شنو معنى معصيته قبيح؟
يعني يوجب استحقاق العقاب، يعني انه يوجب استحقاق العقاب. يقول هذا مولى اذا قالت تستحق العقاب من قبلي،
وهذا ليس شيئا ازيد مما افترضناه في نفس الحكم العقلي.
محقق الاصفهاني يقول هذا ليس شيئا ازيد من هذا، احنا ما نثبت بالحكم العقلي هو استحقاق العقاب والثواب عند الشارع. هذا ثبتنا باعتبار ان الشارع هو احد العقلاء، وثبتنا باعتبار ان ما توافقت الرأي عليها هذه العقلاء هو المدح والذنب بالمعنى الشامل للثواب والعقاب. وما يثبت في التكليف الشرعي المولوي هو شيء من هذا القبيل ولا يزيد عليه، لان التكليف وحده صادر من المولى من دون ان نضم اليه حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية. يكون محرك هو ذكر هذا بداية البحث، هو المحطم الأصفهاني في المقدمة ذكر هذا المعنى، لأنه ذكر في المقدمة أمرا واحدا من هذا أن المحركية في التكليف إنما تكون باعتبار هذا، باعتبار التزامه لشنو؟ لحكم العاقل لحسن الطاعة وقبح المعصية، أي باعتبار التزامه، التزام الطاعة لحسن الثواب لاستحقاق الثواب والمعصية لاستحقاق شنو؟ العقاب. هذا حينئذ يكون محرك. إذا المحركية المترتبة على التكليف الشرعي المولوي هي محركية لا تزيد على المحركية اللي اشترطها المحقق الأصفهاني من البداية في محل الكلام. فيبقى المحذور اللي ذكره على حاله تبقى الأخوية اللي ذكرها أيضا شنو؟ على حالها، ولا تختلف. جعل التكليف مولويا قد جعل التكليف مولوي تظهر له آثار أخرى من جوانب أخرى، وبالنتيجة التكليف الشرعي راح يصير التكليف الشرعي له آثار غير التكليف العقلي، صحيح، لكن من الزاوية اللي هي محل كلامنا ومحط نظرنا هو ماذا؟ مسألة الدعوية، مسألة التحريك. وإذا هذا العبد يتحرك بالعقاب والثواب ويتحرك من البداية بدون جعل التكليف الشرعي، واضح؟ إذا هو ما يتحرك، هو ما يتحرك بكل منهما لا يتحرك. إذن هذا الاعتراض كأنه اعتراض متوجه على ماذا؟ على الاشتراط الأول اللي اشترط المحقق العراقي في كلامه، وأما على الفرض الثاني اللي اشترطه فلا يتجه هذا الاعتراض، وحينئذ يكون كلام المحقق العراقي يكون محقق الأصفهاني استغفر الله يكون ماذا؟ يكون إلى هنا يكون تاما. ومن هنا يظهر أنه يمكن أن نترقى أكثر، هذا مطلب ماذا ينا في الاعتراف كان بينا حتى نجاوب عليه. في ضمن الكلمات المعترض هو ورد هذا الشيء في مقام تبرير امكان جعل تكليف شرعي مولوي في مورد حكم العقل، لا كما يقول المعقل الاصفهاني انه مستحيل. في مقام تبرير وتعليل امكانه يقول ان هذا الحكم الشرعي المولوي يجعل في الفعل ملاك آخر للحسن غير الملاك الموجود لإصرار الحكم شنو العقلي. وبعبارة أخرى أن الفعل بعد إصرار التكليف الشرعي المولوي يكون فيه ملاكان للحسن أو ملاكان للقبح. الملاك الأول هو الملاك الثابت للفعل بعنوان الأولي، لأنه الأول اللي العقلاء يدقوا يقولون بأن هذا حسن وذا قبيح، هذا ملاك للحسن. الملاك الثاني للحسن والقبح هو اللي يحصل من ماذا؟ نتيجة الحكم الشرعي المولوي، باعتبار حسن الطاعة وقبح الشمال معصية. إذن هذا فعلا بعنوانه الأول حسن، وبعنوان أنه طاعة للمولى أيضا يكون شنو؟ حسن بملاك آخر. هذا حسن بملاك ثانوي وهو ملاك شنو؟ طاعة المولى. وهذا الفعل يكون قبيح بعنوان الأولي، ويكون قبيح بملاك آخر وهو أنه هذا شنو؟ هذا معصية للمولى لو قدر من المكلف، بعنوان أنه معصية أيضا يكون شنو؟ قبيح بملاك. فتتعدد ملاكات الحسن وملاكات شنو؟ القبع. وهذا التعدد من جاي من التكليف المولوي بنا الشرعي، ولذا يكون التكليف المولوي الشرعي في مول حكم العقل معقولا، لا كما يقول المعطل الطعام لأنه محال. واضح. أقول هذا تتم في الكلام في الاعتراف، هذا أيضا يبدو أنه متم، يعني يمكن أن نخدش فيها بنفس البيان السابق، بنفس البيان السابق. ما تتعدد الله واضح. او قل ان الملاك الثاني الذي افترض نتيجه وجود تكليف شرعي مولوي هو نفس لنفسه موجود في ماذا؟ موجود في نفس الحكم شنو؟ الحكم العام. لنفسه موجود في الحكم العام. الحكم العقلي هذا شو معنى الحكم العقلي على راي المعنى الثاني؟ وهذا ان الشارع يحكم، نستخدم هذا التعبير المجازي، يحكم بحسن العدل وقبح الظلم كتاب الله. شنو معنى حكم بقبح الظلم؟ يعني يحكم بان فاعله يستحق العقاب، يحكم بان فاعله يستحق العقاب. فاحنا باستراب التكييف الشرعي المولوي ما افترضنا اكثر من هذا، ما افترضنا اكثر من هذا. افترضنا هذا انه التكييف الشرعي المولوي العقل يجي وصفنا الحكم العقل بحسن الطاعه وقبح السنه وقبح المعصيه. المولى احسن طاعته وقبح معصيته. أو شنو معنى حسن الطاعة؟ يعني استحقاق الثواب. قبح المعصية يعني معصية المولى، يعني شنو؟ يعني استحقاق العقاب. إذن غاية ما وصلنا إليه هو ثبوت استحقاق العقاب عند المولى على فعل الظلم، وهذا شيء ثابت يرجعه الاستراض لأن الحكم عقلي على هذا المسألة. استراض تعدد ملاكات بحيث يكون موجب لرفع المحذور من جعل التكليف الشرعي مولوي في مورد حكم العاقل، ولو كان هذا المحذور هو اللوية هذا ليس واضحا. نتيجة هذا الذي ذكرناه هو أن هو صحة ما ذكر المحقق العراقي المحقق الأصفهاني من إنكار الملازمة بين الحكم العقلي وبين الحكم الشرعي المولوي نتيجة قيام برهان على استحالة ذلك التكليف الشرعي المولوي في موضع حكم العقل. ثم البرهان العقلي اللي هو ذكره المحيي اللوي المتعارف والذي يذكره في كلماتهم، وهذا هو الذي يعني النتيجة إلى هنا. قبل أن ننتقل إلى الكلام فيما أثبته من الملازمة نذكر مطلب هو ذكره خمس مع حديث مع بعض الأخوان ثم تطرق إلى المحقق الأصفهاني. لا يرى هذا المطلب الذي ذكره في جانب ما إثبات الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، إثبات الملازمة يعني بين العقل مو الحكم الشرعي المولوي لا الحكم الشرعي العقلي، ذكر بأنه هذا لا يكون في كل القضايا العقلائية اللي هي تدخل في باب القضايا المشهورة، ليس فيها كلها. وقسم باب القضايا المشهورة على أقسام، قضايا مشهورة منها ما ينشأ من مصلحة عامة، مصلحة عامة يدركها العقلاء فيتبانون وتتطابق آرائهم على حسن العدل لأنه يوافق المصلحة العامة، المصلحة العامة تقتضيه، وقبح الظلم أيضا لأنه يوافق المصلحة العامة وأن المصلحة العامة تقتضيه، المصلحة العامة حفظ الناس، إدارة شؤون الناس، وأمثال هذه الأمور تقتضي البناء والتطابق على أن فاعل الظلم يستحق الإخاء، وفاعل العدل يستحق شنو؟ الثواب. ومرة ينشأ مو من إدراك مصلحة عامة، وإنما ينشأ كما يعبر من الأخلاق الفاضلة، أخلاق الفاضلة هي تقتضي هذا التطابق من قبل ماذا؟ من قبل العقلاء. ويمثل بمسألة قبح كشف العورة، لأنه أكو خلق فاضل وهو الحياء يمنع من هذا ويرى أن هذا الشيء ماذا؟ قبيح. أخلاق فاضلة تقتضي تطابق آراء العقلاء على مستلزمات هذه الأخلاق الفاضلة. النوع الثالث اللي ذكر لا، أنه يكون ناشئ هذا التطابق على الحسن والقبح ناشئ من أمور وانفعالات وعواطف حمية أنفة غيرة أمثال هذه الأمور التي ينزه عنها الشارع ومستحيلة بالنسبة إلا إلى الشارع، فتتطابق آراءهم على شيء نتيجة هذا الشيء اللي هو من كان من قليل العواطف والانفعالات. هو يقول بأن الشارع إنما يكون جزء من العقلاء ويحكم بما يحكم به العقلاء في الأول والثاني دون ما لا دون الثالث. إذا كان التطابق العقلاء إدراكا منه المصالح العليا الشارع واحد منهم، لأن الشارع أيضا يرى ما لا يرى هذه المصالح العامة. وإذا كان ناس من الأخلاق الفاضلة فهذا أوضح، لأن الشارع أيضا يرى الأخلاق الفاضلة بلا إشكال. وأما إذا كان ناس من الحمية وكذا وهذا فهذا لا استلزام موجود في المقام. بل وجدنا، يقول وجدنا أن الشارع في بعض الأحيان قد يحكم بحكم لمصالح هو يدركها، وهذا الحكم لا يلائم الانفعالات الموجودة عند العقلاء. ردت ورحمة هذه الانفعالات الموجودة عند الحكم برجل الجاني، هذا العذاب القاسي، مو بس حكم برجل الجاني، حكم لأنه يسعد على بعضهم وطائفة من المؤمنين، المصلحة تقتضي هذا. من ساق وراء المرشد وراء الحواطف والردة وهذه الأمور التي قد تحكم ماذا؟ العقلاء. هذا هم مطلب بليان. أكوفك بعد ولا سهل وقيل. وصلى الله عليه.